أدري خاطب يقول لا وهذه وجوبات. يقول هذا متى يكون هذا الوجوب فعلي؟ يقول هذا الوجوب فعلي إن عصيت هذا، هذا الوجوب فعلي إن عصيت هذا، وياي. فإذا عصى الثلاثة كل منهما راح يصير ماذا؟ فعليا في حقه، لأنه تحقق شرطه. وهذا هو الإشكال الهادم والقاصم للظهر الذي استشكل به المتأخرون على هذا المسلك، وهو أنه وجود لازمه على هذا القول لزوم تعدد العقوبة، مع أن المفروض أن المطلوب هي طبيعة واحدة. زين، فهذا يقتضي أنه لا يمكن لنا أن نقول بهذه المقولة، لابد أن نقول بالأحد الانتزاعي.
شنو حسب الحكم بين الجدار
والأستاذ؟ فرق قلنا، هذا ملاك، ذاك ملاك على كل تقدير، من حيث العقوبة ماكو، من حيث التصوير أنه ذاك ملاك ما مربوط، مو أنه ملاكه لا يكون على تقدير دون تقدير، بل ملاكه تام يقتضي ثبوت الوجوب التعييني، فهي وجوبات تعيينية، ولكن توسع في مقام الامتثال، أنه إذا سقط، إذا امتثلت ذاك لا يمكن لك أن تمتثل هذا. من جهة شنو؟ من جهة عدم استيفاء الملاك. أما هنا لا، متوسع في مقام الامتثال، هنا أن يكون هناك في مرحلة جعل وجوبات مشروطة، باعتبار أن الملاك لا يقتضي الثبوت على كل تقدير، بل يقتضيه على تقدير دون تقدير. هذا هو الفارق الجوهري بين القولين، وإلا من حيث الأثار وهو ترتب تعدد العقوبة وعدم تعدد العقوبة واحد فيهما. هذا الذي تقدم سابقا توضيحه حتى نتبين. الآن المصنف الآن في المرحلة الثانية يقول التحقيق في هذه المسألة. ما هو التحقيق في هذه المسألة؟ ما هو القول الصحيح في هذه الأقوال؟ فذكر قال أنه لا ريب ولا إشكال كما قلنا بوقوع شنو؟ بوقوع التخيير الشرعي، وقوع التخيير الشرعي في العرفيات والشرعيات، وهذا تقدم. ولكن نقول أن الواجب التخييري لا يختلف عن الواجب التعييني، من حيث أصل مقدمية أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقتها، بمعنى أنه لما كانت كل الأحكام بلا استثناء، سواء كانت واجبات تعيينية أو واجبات تخييرية، لابد وأن تكون الأحكام فيها تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهو مذهب مشهور العدلية. فلا بد من وجود مصلحة في موارد الوجوب في المتعلق، ولا بد من وجود مفسدة في المتعلق في موارد الحرمة. فيقال بالنسبة إذا أمر الشارع بشيئين أو أشياء متعددة، قال اعتق أو صب أو اطعم، ها هنا وهو المعبر عنه بالواجب التخيير، فنحن نقول إما أن يكون الغراض بالنسبة إلى هذه الأمور أو هذين الأمرين أو الثلاث غرض واحد أو غرض متعدد. فإن كان غرضا واحدا ففي الحقيقة حينئذ يكون كل من هذه الأفعال محصل لهذا الغرض الواحد. فالغرض الواحد منشأ لتعلق الأحكام أو لجعل الأوامر على هذه الأشياء. لما أمر بهذا؟ لأن فيه المصلحة. لما أمر بذاك؟ لأن فيه المصلحة. لاحظتم؟ فالغرض نسبته إلى الأمر، نسبة العلة إلى المعلول، فلذلك كل متعلق بلحاظ وجود الغرض فيه كالمصلحة الملزمة يكون واجبا، وإن لم تكن المصلحة ملزمة يكون مستحبا، أو يكون فيه المفسدة فيكون حراما. فيقول أنه إذا أمر بهذه الأشياء إذا كان الغرض الواحد، فحينئذ لا يمكن أن يقال هنا في المقام أن كل واحد منهما محصلا للغرض، هذا واجب ومحصل للغرض، هذا واجب ومحصل للغرض، لا يمكن أن يكون ذلك. وإلا لزم صدور الواحد من الكثير بما هو كثيرون. وقد تقدم في بحث إثبات موضوع العلم وموضوع العلم، وكذلك بموضوع أن يكون هنالك جامع لموضوعات العلم موضوعات مسائل العلم ومحمولات مسائل العلم على هذه النكتة، وهي النكتة أن نسبة الغرض إلى الأمر، نسبة العلة إلى المعلول، ونسبة الغرض إلى المتعلق في الخارج، نسبة المعلول إلى العلة. فالإيجاد الفعل في الخارج مقتضيا ومسقطا للغرض، ولذلك قلنا بأنه ماذا؟ قلنا بأن تبديل الامتثال بالامتثال لا يجوز. فحينئذ عندنا علة وعندنا معلول، فإذا كان كل واحد من هذه الأفعال علة لسقوط ذلك الغرض، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون هذا الغرض قد صدر من الكثير بما هو كثير، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أما أنه يصدر من الكثير فمما لا يمكن ذلك، من جهة أن هنالك قاعدة فلسفية، وهي أن الشيء ما لم يتشخص وجوده، ما لم يتشخص لم يوجد، وأن المعلول إنما يكون في من مراتب وجود العلة، فلا بد له من تعين في ماذا؟ يلزم أن يكون له تعين في مرتبة علته. فحينئذ يقال أنه إذا كان الأمر كذلك، فهذا هذا المعلول الواحد له في مرتبة هذه العلة له تعين، وفي مرتبة هذه العلة هذا الفعل له تعين، وتعينه هو عبارة عن نفس وجوده النازل من مراتب وجود علته. فيلزم أن يكون للشيء الواحد أكثر من وجود، مع أننا فرضناه ماذا؟ غرضا واحدا. فلذلك قالوا على أساس هذه القاعدة أن الواحد لا يصدر من الكثير بما هو كثير، بل الواحد لا يصدر إلا من واحد، وعكسوا القضية وقالوا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وإنما ذكروا ذلك بالنسبة إليه تعالى، وقالوا بأنه هذا بسيط الحقيقة من جميع الجهات، لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا من جهة السنخية بين العلة والمعلوم. من جهة شنو يعني السنخية؟ يقال أن لا يمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء، فلا بد من وجود مناسبة من صدور هذا من هذا، فنقول أنه هذه المناسبة تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف المضافين، هذا معلول وهذا علة، جيد؟ فلا بد من وجود سنخية بينهما. فلو صدر معلول آخر من هذه الجهة، من هذه العلة، فيقال لا بد من وجود سنخية. إن كانت هذه السنخية عين هذه، لزم ماذا؟ لزم أنه ما فرضناه صادرا اثنين ليس باثنين، بل هو أمر واحد. وإن كان ماذا؟ وإن كان لا، السنخية ماذا؟ يعني هذه الجهة في هذا تختلف عن الجهة في هذا، فحينئذ ذاك إما أن نفرضه مركبا من جهتين، فمن جهة صدر ذلك المعلول منه، ومن جهة أخرى صدر منه ماذا؟ هذا المعلول، فيلزم التركيب مع أن فرضناه بسيطا من جميع الجهات. فلذلك قالوا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وليس هذا تضييقا في قدرته تعالى حتى يقال أنه هذا مما لا يمكن أن يلتزم به، بل هذا مثل شنو؟ مثل أنه مثل جعل العالم في البيضة، فإنه هذا لا قصور في شنو؟ لا قصور في الفعل، بل فإن قدرته لا تتعلق بالمحال، وهذا يلزم منه أمر محال، وهو تركبه تركب الواجب بالذات، وهو مستحيل، واضح؟ لأنه يلزمه الاحتياج ويلزمه الانقلاب إلى الإمكان، جيد؟ فيقول المصرف ها هنا، إذا كان هذه الأمور الثلاث، أطعم صم واعتق، هذه هنالك غرض واحد قائم بهذه الأمور الثلاث، فلا يمكن أن يقال أن هذه الأمور الثلاث كل منها موجب ومقتضى لوجود ذلك الغرض، وإلا لزم ماذا؟ أن هذا الغرض الواحد يصدر من هذا الكثير. فحينئذ لا بد من هذا لأجل هذه القاعدة العقلية. لا بد من نستكشف وجود جامع ماهوي بين هذه الأمور الثلاث. إذا وجد هذا الجامع الماهوي بين هذه الأمور الثلاث يكون هو متعلقا للتكليف، يعني الغرض قائم بذلك الجامع الماهوي المنتزع من ماذا؟ منتزع من هذه الحقائق أو هذه الطبائع. ننتزع جامعا ماهويا يعني ذاتيا، مو اختراعيا أو عنوانا انتزاعيا، لا، جامع ذاتي ينطبق على هذه الطبائع انطباق الجنس على ما تحته، يكون هو متعلقا للتكليف، وهذا الغرض الواحد يكون من قائما؟ قائما فيما هو المتعلق للتكليف وهو الجامع الماهوي. فالجامع الماهوي الذي انتزعناه، يعني الذي صورناه في المقام من جهة دفع محذور صدور الواحد من الكثير بما هو كثير، لاحظتم؟ فحينئذ يثبت أن هذا المتعلق الواحد قائم بالواجب الواحد، وهذه الطبائع لا تكون هي واجبة بل هي مصداق للواجب. يمكن للمكلف أن يكون مخيرا في تطبيق ذلك الجامع الماهوي الذي هو الواجب على كل واحد واحد منها، فيكون التخيير بين هذه الطبائع اعتق صام وأطعم، التخيير بينها تخيير عقلي كما فرضناه بالنسبة إلى ماذا؟ فرضناه بالنسبة إلى الواجب التعييني من قولي صلي، فإن متعلق الطبيعة والصلاة وهذه الأفراد الطولية والعرضية مصاديق لما هو الواجب، لا أنها واجبة بل هي مصاديق للواجب، والمكلف مخير في تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء. ولذا قالوا بأن هذا التخير في تطبيق الواجب التعييني فيما إذا كان أمرا كليا وهي الطبيعة تطبيقها على أفرادها بيد مكلف يكون تخيرا عقليا. والمقام كذلك، أنه لازم هذا القول إذا كان الملاك واحدا هو أن يكون هنالك جامع ماهوي بين هذه الأمور، لأنه هذه ليصدر الواحد من المتباين بما هو متباين مستحيل، فلا بد من وجود جامع ماهوي بين هذه الأمور يكون هو متعلقا للتكليف وهو الذي يقوم به الغرض، وتكون هذه الطبائع المختلفة مصاديق له، المكلف مخير في تطبيقها على أي طبيعة شاء. وعلى هذا، على هذا البيان الذي صوره المصنف أنه لو ترك الجميع لا يستحق إلا عقوبة، لأنه ترك ماذا؟ ترك أمرا واحد له مصادق متعددة وهذه ليست بواجبات. وكذلك يلزم انقلاب الواجب التخييري إلى الواجب التعييني. بعد واجب تعييني هذا يصير مثل صلي الصوم وأشبه ذلك، همات هنا أطعم وصوم واعتق، هي مو واجبات في الحقيقة، الواجب هو الجامع بين هذه حقيقة لا نعرفها لا ندرك كونها، تلك الحقيقة تكون متعلقة للتكليف، زين، هذه متعلقة وهذه مصادق له، هذا يكون واجب تعييني. والأعلام رضوان الله تعالى عليهم استشكلوا على هذا الكلام بإشكالات متعددة، منها ما ذكرناها، ومنها أن أصل ما ذكروه من القاعدة هذه صحيحة في الواحد الشخصي، وأما الواحد النوعي طبعا وإن كانوا يعبرون بواحد بالنوع بس هذا تسامح التعبير بالواحد، الواحد النوعي أمر كلي فله مصادق فله أغراض متعددة يتعدد بعدد ماذا؟ يتعدد بعدد ما تلك الأفراد متباينة، فيكون كل فرد قد أخذ حصة من الغراض. نعم هذا الغرض الوحداني هذا واحد نوعي، وهنا لا تجري القاعدة أن الواحد لا أن الواحد لا يصدر من الكثير بما هو كثير، لا، هذا الواحد النوعي يصدر من الكثير بما هو كثير. ليش؟ لأن كل واحد من هذه الأمور يصدر منها غرض خاص. أحسنتم، يصدر هذا غرض، هذا أخذ غرض، كل هذه الأمور تجتمع في غرض كلي. وإذن هذه القاعدة ومقامنا من هذا القبيل، فإن الغرض الموجود بالنسبة إلى هذه الطبائع أغراض غرض نوعي، فحينئذ أطعم يأخذ غرضا خاصا، وصوم يأخذ غرضا خاصا، واعتق يأخذ غرضا خاصا، وإن كان الجامع هنالك وهو كلي الغرض وهو النوع هنا يكون ثابتا، وهذا لا يقتضي أن الواحد لا يصدر من الكثير بما لا يصدر، هذا الواحد إذا كان كليا وإذا كان نوعيا يصدر من الكثير بما هو كثير ولا محذور في ذلك من لزوم هذه المشكلة. قال قدس سره: والتحقيق أن يقال وهو
ما ينسجم قول الرابع على هذا الكلام،
أصدر عن الترجيع
على هذا المعنى.
خلي ماكو مشكلة، يعني ترجع إلى أحد هذه المعاني ماكو مشكلة، بس ذاك ذولاك فهموا منه حرفيا، يعني كأنما جعلوه قولا في مقابل تلك الأقوال. إذا تريد قول في مقابل تلك الأقوال يلزم عليك المحذور، إذا تريد تقول لا والله يرجع إلى هذه الأقوال سلم، ما عندنا مشكلة فيه، رجع ويأتي عليه الإشكالات في ضمن هذا التصوير ماكو مشكلة. قال: والتحقيق أن يقال أنه إذا كان الأمر بأحد الشيئين، طبعا التعبير بأحد الشيئين ليس المراد به بالأحد الانتزاعي، ولكن هذا تعبير لغوي يساوق الواجب التخييري، وهو بأحد الشيئين يعني أمر بأشياء متعددة، هكذا نعبر بأحد الشيئين أو أشياء بملاك، أن هناك غرض واحد يقوم بكل واحد منهما. زين، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، غرض واحد يقوم بكل واحد منهما، هذا الغرض فيه نفس الغرض الموجود في الآخر، ما كفرت بينهما، غرض واحد، بحيث إذا أتى بالصوم أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض الذي هو الثابت لذلك أيضا. زين، ولذا يسقط الأمر المتعلق بهما، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، أي بين هذا وبين بين الصوم وبين الإعتق، ولكن هذا ليس جامعا انتزاعيا. يقول لا، لابد أن يكون جامعا ماهويا، ولذا مثل السيد الخوي استشكل عليه، قال في إذا كانت حقائق غير مختلفة غير متباينة هو مخالف، يمكن التصوير الجامع الماهوي، ولكن إذا كانت حقائق متباينة بتمام الذات شو تسوي وياها؟ إذا كانت هذه الحقائق بعضها أمر وجودي وبعضها أمر عدمي، من أين تنتزع هذا الجامع الذاتي الماهوي؟ فلا بد أن تلتزم بالجامع الاختراعي أو الجامع الانتزاع اللي إحنا صورنا فيثبت المطلوب. ولذلك استشكل عليه، قال كان الواجب في الحقيقة هو الجامع الماهوي أي الذاتي مخترعي، هذا الماهوي بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع. هو صحيح هو قال اعتق وصوم، ولكن في الحقيقة الواجب هو الجامع بين هذين، وهذا اعتق وصوم في الحقيقة مصادق لذلك الأمر الواحد، وهذا مثل ما يقول صلي وله مصداقين ما كفرق، فأيضا يكون واجبا ينقلب الواجب التخييري إلى الواجب التعييني، واضح، ويكون التخيير تخييرا عقليا بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين، الواحد يا واحد لم يبين، هم قالوا بأن هذه القاعدة التي ذكر لو سلمناها تأتي في الواحد الشخصي دون الواحد النوعي، ومقامنا من قبيل الثاني دون الأول. قال إن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول. زين، وعليه واحد يستشكل إن قلت زين شنو وجه أن يكون الشارع اعتق وصوم؟ ليش قاله؟ هو يقول رأسا ذاك الجامع الماهوي، يشير إلى الجامع الماهوي، يقول مثلا افعل كذا على نحو الواجب التعييني ويكون له مصادر. في الحقيقة يقول مقتضى هذا القول أنه أمره بهذا وبهذا من جهة أن مصادق هذا الجامع الماهوي مما لا يكون إلا عن طريق الشرع، فأراد أن يبين المصادق. قال: وعليه فجعلهما متعلقين لخطاب الشرعي صم وصلي، لبيان أن الواجب وهو الجامع الماهوي ترى بين هذين الاثنين، مو ترى بين غيرهم. واضح إن شاء الله؟ هذا في الصورة الأولى. وأما إذا كان الغرض المترتب على الأمر بشيئين أو أشياء غرض متعدد، بمعنى أن كل واحد من هذه الطبائع المختلفة المتباينة قد قام بها غرض خاص، هذا قائم، ولكن هذه الأغراض الخاصة القائمة بالنسبة إلى هذه المتعلقات هذه أغراض فيما بينها هنالك تضاد وتنافي لا يمكن أن يجتمعا في الوجود، لا يمكن. بمعنى أن هذا الغرض إنما يكون غرضا في غرضا تاما عند عدم هذا الغرض أو ذاك الغرض، فحينئذ كل واحد من هذه الأغراض لا يستدعي وجوب متعلقه على كل تقدير، سواء أتيت بذلك الواجب أو لم تأتي به، لأنه يقول لك أني كغرض لا أجتمع مع هذا ولا أجتمع مع ذاك، فحينئذ هذا الغرض لابد وأن يستدعي وجوب متعلقه على نحو المشروط، يقول ائتي بمتعلقي ما لم تأتي بمتعلق ذلك الغرض، ذاك أيضا يقول ائتي بمتعلقي ما لم تأتي بمتعلق شنو ذلك الغرض، وهكذا. فيكون هنالك وجوبات متعددة ولكن وجوبات مشروطة، من جهة أن غرض كل واحد القائم بالواجب فيها ليس غرضا يستدعي وجود متعلقه على كل تقدير، بل يستدعيه على فرض عدم وجودي شنو؟ على عدم فرض عدم وجود ذلك الواجب، بمعنى أنه لو أتى بإحدى تلك الطبائع هذه الطبيعة تكون فاقدة للملاك، لا ملاك فيها، أنما الملاك يكون موجودا فيها على فرض عدم الإتيان بهذه الطبيعة، فحينئذ يكون هناك وجوبات مشروطة. فيقول على هذا المعنى، هو هذا المعنى الصحيح من الواجب التخييري، وأن تكون هنالك، وهو القول الأول الذي قلنا، هنالك وجوبات مشروطة من جهة تعدد الملاك، ولكن قلنا بأنها مشروطة من جهة التزاحم وتضاد وتنافي الموجود بين هذه الملاكات، فهي لا تستدعي وجود وجوب مطلق، بل تستدعي وجود وجوب مشروط عند ترك تلك الطبيعة، أو يجب عليك هذا بشرط عصيان ذلك، لاحظتم؟ وهكذا. ويقول وهذا هو المعنى الصحيح. وأما القول الثالث من الأحد الانتزاعي فمما لا يمكن الالتزام به، من جهة أي شيء؟ من جهة أن الأحد الانتزاعي عنوانا اختراعيا، زين، عنوانا انتزاعيا ليس، لا يكون محطا للأنظار، وياي لا يكون محطا للأنظار، والذي يكون متعبد والذي يكون متعلقا للتكليف لابد وأن يكون مما قام به الغرض، والغرض ليس قائما بالأحد الانتزاعي بل قائم في ضمن تلك المصادق، فلماذا نعدل مما فيه الغرض إلى مما لا فيه الغرض، مع أن الأمر لابد أن يكون متعلقه مما فيه الغرض، والغرض ليس قائما بالأحد الانتزاعي بل قائما في خصوص هذه الطبائع الخاصة، مو أأتي بأحد هذه الطبائع مقتضى الأحد الانتزاعي يقول هذا به غرض، لا، الغرض قائم وين؟ بالصوم، بالعتق، بالإطعام، فحينئذ إذا كان بالصوم وبالعتق والإطعام هو لابد أن يكون متعلقا للتكليف، لأن متعلق التكليف لابد أن يكون فيه الغرض، أما الأحد الانتزاعي الذي هو أشبه بالعنوان الاختراعي ليس مما فيه الملاك والغراض، فحينئذ كيف يكون متعلقا للتكليف هذا؟ وكذلك بالنسبة إلى الأحد المصداقي، لما تبين بأن الفرد المردد كل ما هو موجود في الخارج فهو مشخص غير مردد فيه، والفرد المردد في نفسه ممتنع، إذ لا يمكن أن يكون مقتضى كونه فردا أن يكون متشخصا معلوما مساوق، لأن كونه فردا هو أن يكون وجوده مساوق لتشخصه. كونه فردا مردا يقتضي عدم كونه موجودا، وهذا تناقض، ولذلك قالوا بعدم وجود الفرد المردد. بعد والقول بالمسك الرابع، وهو أن يكون هنالك ملاك في كل واحد من هذه الطبائع، على نحو أن يكون ملاكا تام الملاكية، فيقتضي وجوب ماذا؟ وجوب كل واحد منهما على التعيين. ولكن شنو؟ إذا أتى ببعضها سقط البعض الآخر، وهو القول الرابع. يقول هذا مما لا يمكن الالتزام به في البين. ليش؟ يقول لأنه إذا كان بالإمكان استيفاء الجميع فلا تضاد ولا تزاحم بين الملاكات، فحينئذ هذا يجب وهذا يجب، هذا ملاكه تام هذا ملاكه تام، وماكو تضاد بينهما، إذ لو كان تضاد بينهما رجعوا إلى ماذا؟ رجع إلى قولنا. وإذا ما كنت تضاد بينهما فكل منهما متعلقا للإرادة، وفيه ملاك ملزم وتام الملاكية مطلق ملاكه، فلا بد أن يكون شنو؟ أن يكون وجوبه مطلق، أئتي بهذا وملاكه لا ينافي ذلك الملاك، فلا بد وأن لا نقول بالسقوط، فحينئذ كل منهما يجب على سبيل التعيين. وإن كان لا يمكن استيفاؤهما لعدم قدرة المكلف، حينئذ لا بد وأن نقول ماذا؟ لا بد وأن لا يأمر بهما على سبيل الإطلاق، بل لا بد أن يأمر بهما على سبيل ماذا؟ على سبيل الاشتراط. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ذكره، فإذا التزم بالقول الأول. قال قدس سره: وإن كان بملاك أن يكون في كل منهما غرض، هذا بغرض، هذا بغرض مغاير، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، لأنه بينهما تضاد وتنافي، كان كل واحد منهما واجبا، فهنا تعدد للوجوب وتعدد للواجب، لأنه الأغراض متعددة ومتباينة، ولكن لأجل عدم إمكان اجتماعهما في الوجود، حينئذ قال: بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته. شنو تبعاته؟ وهو جواز تركه إلى بدال من عدم جواز تركه إلا إلى آخر، وأما تركهما جميعا فمما لا يمكن الالتزام به، وحينئذ يستلزم تحقق ماذا؟ عقوبات متعددة على العصيانات المتعددة. وحينئذ أيضا مقتضى أنه هو واحد منهما، مقتضى أنه ترتب الثواب واحد على الإمام. زين، ولذلك السيد الخوي استشكل في هذا المورد، قال زين هذا إذا امتثلهما معا كلهم دفعة واحدة حققوا، لا ريب ولا إشكال بأنه يقول بأنه قد امتثل الواجب التخير بلا إشكال، لكن على هذا القول أتى بما هو الواجب؟ لا، لأنه كل واجب مشروط بعدم الاتيان بالآخر، خو جناب إجابهم كل نسويه، حينئذ هذا الواجب ما تحقق شرطه، هذا الواجب ما تحقق شرطه، هذا الواجب، فما عنده في حقيقة واجب فعلي، فما امتثل، لأنه ليس هناك واجب فعلي في حقه لعدم تحقق شرطه. قال خلي ورد ايه ها
الشرط تكون في
لا، إذا واحد خير، واحنا الواجب التخير مو فقط اعتقصم هذا وجه، سأجيب لك مورد يمكن بينهما تخيير. زين، قبل يعني مثلا التخيير بحيث إمكان جمعهما في آن واحد،
تصدق
تصدق وصلي، جاي يصلي وتصدق، مو ممكن هذا خلصنا المشكلة، وترتب الثواب على فعل واحد منهما. ليش؟ لأن كل وجوبات مشروطة، والعقاب على تركهما، فلا وجه في مثله للقول. إذا على هذا المبنى لا وجه للقول بأن الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما. مصداقا لقول المحق النائل، مفهوما للقول بالأحد الانتزاعي كما هو واضح. يا ليش واضح؟ يقول لأنه انتزاعي ليس مما يتعلق فيه الغرض، والواجب لابد أن يكون فيه متعلق، لابد أن يكون فيه متعلق الواجب لابد أن يكون فيه الغرض. وأما الفرد المردد فهو مما لا يمكن الالتزام به في حد نفسه، فإذا كلا القولين باطل. نعم إذا رجع إلى ما ذكرناه من الجامع الماهوي باعتبار أن الغرض واحدا تم المطلوب. قال إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول، يعني في كلا الأمرين شيئين ملاك واحد، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما. قال ولا أحدهما معينان مع تعدد الغرض. يقول له إذا هذا غرض بي وياي هذا غرض. طبعا أمس سماحة السيد جاب لنا، اليوم سماحة السيد ما جاب لنا، فكون يعني يحقق الغرض زين. هذا بي غرض، هذا بي غرض، ليش أنت توجب فقط السيد؟ ما بي فرد ميزة، هذا غرضه موجود، هذا غرضه موجود، فلا بد إما أن شنو، لأنه يستلزم ترجيح بلا مرجح، إما أن تجعل وجوبات تعيينية وإما أن تجعل شنو وجوبات مشروطة على ما صورنا. أما أن تجعل الوجوب فقط على أحدهما معينا ترجيح بلا مرجح. قال ولا على ولا أحدهما معينا مع شنو، ولا أحدهما مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه وافل بالغراض، ولا كل واحد منهما تعيينا، هذا واجب تعيينا، هذا واجب تعيينا، تام الملاك هذا واجب تعيينا، ولكن إذا أتيت بهذا سقط هذا. يقول هذا هم ما يمكن الالتزام به. ليش؟ قال ولا كل واحد منهما تعيينا مع سقوط بفعل أحدهما. ليش؟ بداهة عدم السقوط مع إمكان الاستيفاء. إذا مو ملاكات شنو؟ إذا مو ملاكات، ملاكات إذا ما كنت نافي بين هذه الملاكات وكل واحد به ملاك، إذا كل واحد منهما واجب التعيين يجب تحصيله، فليش يسقط؟ وإذا لا يمكن الاستيفاء لا يمكن الأمر بهما معا في آن واحد على سبيل الجان. قال بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض التام، وعدم جواز الإيجاب كذلك على سبيل التعيين مع عدم إمكان استيفاء الغرض. فتدبر في كلامه قدس سره. بقي الكلام إن شاء الله في أنه هل يمكن وقوع التخيير بين الأقل والأكثر، أو أن الواجب دائما يقع بالأقل كما في التسبيحة الواحدة والثلاث تسبيحات. سلام الله عليكم.